بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، والتي تأتيكم يوم الثلاثاء 19 من شهر ذي القعدة المبارك بإذن الله. السؤال الأول، تقول سائلة كريمة: أختي لها فلوس من ميراث أبي، دخلت إلى المجلس الحسمي من سنتين لأنها كانت قاصر، بعدما تمت 21 سنة ذهبت لسحب المال، فوجدته قد زاد من 27 إلى 31 ألفا. أعتقد أن هذه فوائد البنك، وطبعا ده بنك عادي ليس بنكا إسلاميا. فماذا تفعل في هذا الفرق؟ تأخذه أم تخرجه صدقة؟ وهل يجوز أن تدفع به زكاة ذهب عندها؟ أفتونا مأجورين. نقول ابتداء: قد كان ينبغي لولي القاصر التقدم للمسؤولين في النيابة الحسبية بطلب وضع أموال القصر في مصرف إسلامي، لا سيما ومبلغ علمنا أن القانون المعمول به في هذا البلد يسمح بنقل الأموال من مصرف إلى آخر، ولا يجبر الأوصياء على مصرف معين، شريطة أن يكون الانتقال في مصلحة القصر ككثرة مزايا المصرف المحول إليه، أو قربه من محل الإقامة، أو أنه أكثر نفعا للقصر ونحوه. أما وإن شيئا من ذلك لم يحدث، فليس للقاصر عند بلوغه سن الرشد القانونية إلا رأس المال فقط، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. طبعا لا يترك هذه الزيادة للبنك يستعين بها على مزيد من معصيته الربا، بل يأخذ هذه الزيادة لكن لا يتمولها، لا ينتفع بها، لا يقي بها ماله، لا ينفقها في زكاة أو في غير زكاة، إنما يخرجها يتخلص منها بتوجيهها إلى المصارف العامة. لا يصلح أن يخرج منها زكاة، سواء زكاة الذهب أو غير الذهب. كان من الممكن أن يقال: ماذا عن تعويض فرق التضخم؟ المال تناقصت قيمته. أقول إن تعويض فرق التضخم معتبر عندما يكون التضخم فاحشا، لكن سنتين مدة يسيرة، 27 و4000 مبلغ يسير، فلا ينطبق عليه معيار التضخم الفاحش الذي يمكن أن يؤدي إلى النظر في القيمة. في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة، يقول القرار: الأصل أن ترد الديون بأمثالها لا بقيمها، ولا اعتبار لغلاء النقد أو رخصه، فلا يجوز ربطها أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار. ثم قال: التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة، وإنما بالواقع والجوهر، فحقيقة النقود ليست الورقة التي تمثلها، وإنما القوة الشرائية التي تتضمنها، فإذا ألغيت أصبحت هذه الورقة كغيرها من الأوراق العادية. إذا ألغيت العملة فإنه يصار إلى القيمة بلا نزاع، أما إذا انهارت قيمتها أو نقصت نقصا فاحشا، فالقول بالقيمة قول متوجه دفعا للضرر، وقياسا على وضع الجوائح، أو اعتبارا بنظرية الظروف الطارية، ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي، ويصار عند التنازع إلى التحكيم أو القضاء. يعني من حيث المبدأ، الفكرة موجودة وصحيحة عند انهيار العملة وحصول التضخم الفاحش، لكن يبدو في مسألة إن هذه العملة لم يحدث لها لا انهيار ولا تضخم فاحش، فهذا المبلغ الزائد لا تتركه للبنك، تأخذه تتخلص منه بتوجيهه إلى المصارف العامة. وأسأل الله جل جلاله أن يغنيها بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. السؤال الثاني: هل يوجد أي مظاهر للإنسان إذا كان تحت تأثير عمل سحر الله؟ هل يمكن فك هذا السحر؟ كيف يتم فكه؟ هل يجب فعلا العثور على هذا السحر لفكه؟ بدأ ذي بدء نقول: أسأل الله جل وعلا أن يمسح عليكم بيمينه الشافية، وأن يجمع لكم من الأجر والعافية، وأن يذهب عنكم الباس رب الناس. اللهم اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يحسن التعامل مع بعض الرقاة الشرعيين الثقات المتخصصين لتشخيص الحالة والسعي في علاجها بالطرق المشروعة، وليس منها فك السحر بالسحر، حل السحر عن المسحور إن كان بالأدعية المأثورة وبالرقى المباحة التي ليس فيها شرك فهو على أصل الحل. أما أن نشره بسحر مضاد هذا لا يحل ولا يجوز. طب ماذا عن الأعراض؟ طبعا هناك من الأعراض ما يمكن أن يستأنس به على إصابة الإنسان بالسحر. هذه الأعراض قد تختلف من حالة إلى أخرى، وقد تتشابه مع بعض أعراض الأمراض النفسية أو العضوية الأخرى. لكن على سبيل المثال نذكر من هذه الأعراض الشعور بالصداع، حيث يشعر المسحور بين فترة وأخرى بحالة من الصداع المزمن تظهر عليه أعراض القلق والتوتر ككثرة التعرق وبرود الأطراف، أيضا النفور من ذكر الله أو من سماع آيات القرآن الكريم، خاصة تلك التي تتحدث عن السحر، الانصراف عن العبادة، البكاء دون مسوغ حقيقي يدعو إلى ذلك وبشكل لا إرادي، شعور بألم في البطن وحدوث بعض حالات التقيؤ، أن يرى أحد الزوجين الآخر بشكل قبيح بخلاف ما هو عليه في الواقع، لأن الشيطان هدفه الإيقاع بين الزوجين، شعور بحالة من الضيق والاكتئاب دون وجود أسباب منطقية تسوغ ذلك، ويزداد الإحساس بالضيق عند الدخول إلى المنزل، أيضا أن يؤخذ عن جماع زوجته، الانحباس عن جماع الزوجة وقلة رغبة الزوج في الاقتراب منها، كثرة رؤية الكوابيس أثناء الليل، الاستيقاظ المتكرر من النوم بسبب هذا، كل هذه أعراض كما قلت قد تتفاوت من حالة إلى أخرى، وقد تتشابه هذه مع أعراض لأمراض نفسية أو عضوية أخرى. كيف يكون العلاج؟ يكون بالرقية الشرعية، كالرقية بأم الكتاب وسورة الإخلاص والمعوذتين وآيات السحر ونحوها. ومما هو جدير من الذكر أن الرقى اجتهادية وليست توقيفية، فما جربه الناس ونفع الله به فلا حرج في استعماله شريطة ألا يكون شركا. لقد روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. نؤكد: ليس من الرقية المشروعة الذهاب إلى السحرة لكي يفكوا سحرة، بالباب حديث ليس منا من سحر أو سحر له، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة وقال إنها من عمل الشيطان. النشرة حل السحر بسحر مضاد من خلال السحرة، فلا يجوز الذهاب إلى السحرة لفك السحر. طبعا إذا أمكن الوصول إلى العمل الشرير السيء الخبيث الذي عمله الساحر والذي نفس فيه في عقده وإتلافه فذلك حسن، وإن لم يتيسر هذا فليس أمامنا إلا الدعاء وصدق اللجئ إلى الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى أهل التقوى وأهل المغفرة. سؤال آخر: ما حكم العمل في محل يبيع نبات المروانة مع العلم أنه ليس متخصصا في هذا النبات وحده، بيبيع أشجار أخرى كثيرة ومن بينها هذا النبات؟ نقول للسائل الكريم: إن كان بيع المروانة مقننا لا يباع إلا للأغراض الطبية، فلا حرج في العمل في هذا المحل، وفي رخصة في بيع هذا النبات لأغراض طبية وفق الكود الطبي المصطلح عليه في هذا البلد. أما إذا لم يكن مقننا فليجتنب بيع هذا النبات بعينه، ولا حرج عليه في بيع بقية النباتات الأخرى المشروعة. طب إذا كان لا يستطيع وموجود في المكان لا بد أن يبيع كل شيء، ننظر إلى النسبة. إذا كانت نسبة هذا النبات إلى غيره من النباتات الأخرى يسيرة جدا ومحدودة جدا، فلا حرج في العمل في هذا المحل، نظرا لعموم البلوى وانتشار البطالة وشدة الحاجة ونحوه، ويطهر كسبه، يكسر من الصدقة أو التخلص من نسبة من دخله يغلب على ظنه أنها توازي هذه النسبة من العمل المحرم. وأسأل الله جل وعلا أن يغنيه بحلاله عن حرامه، ويظل حريصا على التماس البديل النقي وعلى التحول إليه عند أول القدرة على ذلك. سؤال آخر يقول السائل يعني الكريم: الدولة تعرض شقق للإسكان الاجتماعي بالقرعة، ومن يفوز بالقرعة يتم تحويله لأحد البنوك ليتم السداد، والبنك يقوم بالتمويل دون تدخل من صاحب الشقة، وهذا ليس اختياريا، فهل في هذا حرج شرعي؟ نقول له: يا رعاك الله، التمويل الربوي لشراء المساكن أو غيرها لا يترخص فيه إلا تحت وطأة الضرورات أو الحاجات الماسة العامة التي تنزل منزلة الضرورات، فارجع إلى مفتيك المخالط لك عن كثب المطلع على ظروفك وأحوالك لتقدير حاجتك ومدى صلاحيتها لكي تنزل منزلة الضرورة في إباحة محظور الربا. وأسأل الله جل جلاله أن يغنيك بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه. التمويل الربوي الأصل أنه محرم، ماذا يترخص فيه؟ في الاقتراض بالربا إذا وجدت ضرورة أو حاجة عامة ما ستنزع على أهل بلد بعينه أو أهل قطاع بعينه، حال حاجة عامة ما ستنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور. تطبيقها على معين من الناس يحتاج إلى مفتي محلي مخالط لك، لا أستطيعها أنا عن بعد. دوري أنني بينت لك القاعدة، أحلتك إلى مفتيك المحلي ممن تثق في دينه وعلمه من أهل الديانة والكفاية، تقص عليه القصص، تعرض له حالتك وتصدر عما يفتيك به فيها. وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. اللهم أمين، اللهم أمين. سؤال سيدة تسأل تقول: أنا أعيش في كندا وأريد أفتح عمل المايكروبليدنج، حاجة متعلقة بالحواجب، هل هذا حرام؟ هل هذا حلال؟ ما الذي تفتيني به فيها؟ نقول له إن هذا الذي تتحدثين عنه فيما نعلم عبارة عن وشم، تقنية وشم شبه دائم للحواجب، يدوم من 18 شهر إلى سنتين، تستخدم شفرة دقيقة تشبه شفرة الموسى في رسم الحواجب وتزيينها، و الحقن بمادة كيميائية بواسطة الشفرة هو قريب من التاتو، يعني قريب من الوشم المحرم العادي الذي ورد فيه لعن الله الوشمة والمستوشمة، الذي تستخدم فيه الإبرة لغرس المادة بدلا من الشفرة. إلا أن الفرق بينهما أن التاتو يدوم ولا يمكن إزالته إلا بالليزر، بخلاف هذه التقنية الرسم فيها مؤقت، يبدأ بالاختفاء التدريجي من 18 شهر إلى سنتين ثم يعاد الرسم مرة أخرى. أحيانا تقتضي هذه التقنية إزالة بعض شعر الحاجب لتصحيح الرسم، يبقى قد اجتمع فيه الوشم والنمص وكلاهما منهي عنه. هل يباح الوشم؟ يباح لإزالة الداء، التغطية على أثر حرق مثلا، لستر عيب خلقي جائز. ففي حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود، لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء، حديث صحيح أبي داود. أيضا حديث رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء. الشوكاني رحمه الله يقول في قوله إلا من داء، ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين لا لداء وعلة، فإنه ليس بمحرم. هذه معالم الحل والحرمة في هذا الباب يا بنيتي، ولا أرى لك الدخول في هذا العمل لكثرة مزالقه، وأسأل الله يا بنيتي أن يبديك خيرا منه وأن يغنيك بحلاله عن حرامه. وكون يا بنيتي على يقين أن من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. سؤال آخر: هل يجوز أشغل فتاة متحجبة شيعية لمراقبة ابني كأنها بيبي ستر، جليس الطفل يعني، علما أن عملي من البيت وسأكون متواجدة طوال الوقت؟ فتاة طيبة ومحتشمة تربية في أمريكا، أعرف أمها، لكن أريد أن أعرف هل يحرم تأجير الشيعة؟ الجواب عن هذا يا بنيتي أن الشيعة ليسوا سواء، فمنهم العوام الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، وتشيعهم مجرد انتماء تاريخي أو جغرافي إلى التشيع، وهؤلاء لا خطر في مجالستهم للأطفال ولا لغيرهم فيما يظهر، ومنهم المدركون لتشيعهم المتحمسون لنشر مذهبهم، بل منهم من يبلغ مبلغ الدعاة والأئمة والآيات في مذهبهم، وخطر هؤلاء على مخالطة الأطفال وغيرهم بين ظاهر. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الأطفال ليسوا سواء، منهم من لم يبلغ مبلغ التمييز، طفل صغير، تأثر هؤلاء بالخلطة أدنى بكثير من تأثر المميزين. هذا إلا إذا رسمت معالم واضحة تمنع تأثير هذه الخلطة وتقصرها في الجانب المهني فقط. مما يهون الأمر يا بنيتي أنك تعملين من البيت وأنك موجودة فيه طوال الوقت، وأن هذه السيدة تراقب طفلك تحت سمعك وبصرك، وإذا أنست شيئا غريبا أو دسيسة عقدية بدأت تدخل فأنت لها بالمرصاد إن شاء الله. على كل حال، كما تتخذين جلسة أطفال غير مسلمة عند الحاجة وتحتاطين، لعلها نفس القضية هنا مع الاحتياط، وربما يكون في قربك منها وإحسانك إليها دعوة هادئة لها يشرح الله بها صدرها للسنة ويفتح بها مغاليق قلبها للهدى، فاستصحبي في هذا نية صالحة، وكوني على يقظة واحتياط، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد يا رب العالمين، اللهم آمين. سؤال آخر: سائلة تقول جدتي والدها كان شايل لها ذهب على سبيل الهدية. عندما مرض أعطاه لها، لما خرج من المستشفى أخذه مرة أخرى، ثم مرض مرة أخرى ثم مات، وهي أخذت هذا الذهب قبل توزيع الميراث ومن غير علم أحد، لأنها رأت أنه من حقها. هي الآن توفيت وبقيت لها بنت واحدة، والورث الأصليين من الجد غالبهم توفوا وتبقى واحد فقط وهو مريض زهايمر، وابنته هذه على غير اتصال بباقي أفراد العائلة. ماذا تفعل البنت للتكفير عما فعلته أمها؟ أسأل الله أن يغفر لها، باب التوبة مفتوح، والتوابون أحباب الله، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. نقول لها أولا، هذه الهدية الذهبية أخذتها بغير حق، لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض. إذا استردها وكانت في يده فقد نقض هبته ولم تتم الهبة، ثم مات وهي في يده فهي ميراث، وكان ينبغي أن تكون ميراسا لتصبح حقا للورثة الذين كانوا على قيد الحياة عند موت المورث. على كل حال، وقد مضى ما كان، ما تيسر توصيله لهم للورث هؤلاء أو لورثتهم لمن مات منهم لا ينبغي أن يقصر في ذلك، وما تعسر يتصدق به عنهم نيابة عنهم، فإن هذا هو الممكن الآن، والتكليف مناطه القدرة، وأرجو أن تبرأ بذلك الذمة بإذن الله. الذهب الذي في يدها ليس حقا لها، ما كان لها أن تأخذه من وراء الورثة وبدون علمهم، أما وقد جرى القلم بما هو كائن فتعتبر هذا الذهب ميراث وتوزعه على الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية، ما قدرت على ذلك منه فلا ينبغي أن تبغي بذلك بدلا، وما عجزت عنه تتصدق به نيابة عن أصحابه. عجزت أن تودعه لهم في بنوك الدنيا فلتودعه لهم في بنوك الآخرة، وأسأل الله أن يقيل عثرتها وأن يغفر ذلتها، اللهم آمين. شخص يقول، لو شخص عنده شقة أو أكثر وينوي بيعها وليست مؤجرة، هل عليها زكاة؟ نقول له، إن كان قد اشترى هذه الشقة أو الشقق للاستئجار، يعني للتأجير، فإن الزكاة تكون في بيعها. خلينا نعيد الكلام من تاني. إن كان قد اشترى هذه الشقق للاستثمار فإنها تزكى زكاة عروض التجارة ربع العشر إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول. إذا كان قد اشتراها للتأجير فإن الزكاة تكون في ريعها، أي في أجرتها، إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، سواء أبلغت نصابا بنفسها أو بضميمتها إلى ما عنده من أموال أخرى، وأيضا مقدار الزكاة الواجبة ربع العشر. أما إذا لم تكن لا للاستثمار ولا للتأجير بل لمجرد الادخار فلا زكاة فيها، وإذا باعها زكى قيمتها. ونذكر أن مقدار الزكاة الواجبة ربع العشر، وأسأل الله لكم التوفيق والقبول، اللهم آمين. سؤال، والدتي كانت تخرج زكاة المال في شهر ربيع الأول وزكاة الذهب في شهر شعبان، الآن رأس المال الذي معها لا يبلغ النصاب، هل الأفضل أن تستمر على ما كانت تفعل أم يجوز أن تجمع المال مع الذهب وتخرج زكاة مرة واحدة في شعبان؟ نقول ونسأل الله التوفيق، قيمة الذهب تضاف إلى ما عند المزكي من مال في الحول والنصاب، لأنهما جنس واحد، وقد نص أهل العلم على أن الأنواع التي هي من جنس واحد كالذهب والفضة يضم بعضها إلى بعض في الزكاة، فإذا اجتمع منها نصاب وجبت فيه الزكاة. وعلى هذا إذا بلغ المجموع نصابا من المال وقيمة الذهب وحال عليه الحول أخرج الزكاة. إذا أرادت أن تعجل بعض الزكاة قبل ميقاتها لحاجة طرأت أو لنازلة نزلت فلا بأس، فإنه في الصحيح من أقوال أهل العلم يجوز تعجيل الزكاة لمال ملكت نصابه قبل حلول حوله، أما قبل أن تملك النصاب فلا يجوز، ما تخرج يكون صدقة عامة ولا يكون زكاة. شراء أوراق اللوتري فيها حرام، لا تجوز أوراق اللوتري، كل معاملة لا يخلو أطرافها من غنم أو غر من الميسر المحرم. ضابط القمار المحرم أو الميسر المحرم لا يخلو صاحبه من غرم أو غنم. أنت بتشتري هذه الورقة إما أن تخسر قيمتها وإما أن تكسب جائزة كبيرة، هذا من اللوتري الحرام سواء لنفسك أو لشخص آخر بارك الله فيك. طيب السؤال يعني الذي يقول أنا أعمل في مجال التنمية المجتمعية والإغاثية للاجئين، بعمل تقديم منح تعليمية للاجئين تحت منظمة تم إنشاؤها في أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية، هيئة الإغاثة الكاثوليكية، هي تحت رعاية الأمم المتحدة في بلدي هنا، ليس لها أي علاقة بالكنيسة، هي الآن تحت إشراف الأمم المتحدة، تتلقى تمويلها منها، مدة عقدي معها ينتهي في شهر 12 القادم، ما حكم العمل تحت هذه المظلة؟ وإن كان لا يجوز فما حكم وقوع ضرر إذا لم أكمل مدة العقد؟ الجواب عن هذا لا تضر اللافتة ما داموا لا يشترطون عليك شروطا تنافي عقائدك أو تنافي شعائرك. يجوز أن تتلقى أن يتلقى المسلمون فردا أفرادا أو جماعات منح وعطايا وهدايا من جهات غير إسلامية دينية كانت دينية كانت أو غير دينية، المهم ألا تكون الهبة مشترطة يعني مقيدة بشروط تحجر عليك تصادر عليك حرية معتقدك أو حرية أداء شعائرك التعبدية. إذا لم يكن فيها شيء من ذلك اقبل الهدية من أي جهة كانت وأغث بها من شئت من المسلمين أو حتى من غير المسلمين، ففي كل ذات كبد رطبة أجر. لكن انتبه يا رعاك الله، يعني كثيرا ما تتسلل الدسائس العقدية الخبيثة في ثنايا هذه المنح، فكن على يقظة وعلى حذر. لكن مجرد اللافتة لا تضر ما دام لا توجد هناك شروط تملى عليك يعني تنازعك في حرية معتقدك أو في حرية أداء شعائرك التعبدية. أسأل الله لك التوفيق. هل يجوز الحلف بالنبي مثلا؟ من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما التوجع والتأوه تلك قضية أخرى. عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة وأبتاه أجاب ربا دعاه، وأبتاه إلى جبريل ننعاه، وأبتاه جنة الفردوس مثواه، هذا ليس استغاثة ولا دعاء بغير الله، هذا على سبيل التوجع والتأوه، فهذا ليس من جنس ذلك. لا يجوز الحلف إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الحلف بغير الله شرك أصغر وقد يكون شركا أكبر بحسب حال قائله ومعتقده، فإن قصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله عز وجل فهذا شرك أكبر، وإن لم يقصد هذا فهذا شرك أصغر. هل يجوز الصلاة بالحذاء؟ نعم يجوز الصلاة بالحذاء ما دام الحذاء طاهرا، يعني تأكد أنه ليست به نجاسة، إذا لم تكن به نجاسة فلا حرج في الصلاة به، لكن لا تدخل به إلى المساجد المفروشة، يؤذي المصلين ويفسد الفرش، يؤذي المصلين ويفسد الفرش. فلكن الأصل نعم لا حرج في الصلاة بالحذاء الطاهر. أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد يا رب العالمين. الجرح المسح على جرح مغطى بشاش هل جائز خلال الوضوء؟ جائز. المسح على الجبيرة جائز، والجبيرة غير الخف لا يشترط أن توضع على طهارة وليست لها مدة، لا حرج في هذا، والحمد لله على توسعته على عباده ورحمته بهم، وإذا ضاق الأمر اتسع والمشقة تجل التيسير. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بيع البرامج المنسوخة في وقلتم لا يجوز، مش لأنه أمر عام ولا يمكن العمل دونه، اجتهد في الحصول على نسخة لنفسك. أما أن تحول الأمر إلى بزنس، إلى مشروع استثماري تبيع وتشتري على حساب إبداعات الآخرين وجهودهم الفكرية لا يحل. أنت على المستوى الفردي محتاج إلى برنامج نسخة لا يقوم عملك إلا به، احصل عليها إن استطعت أن تستنسخها مجانا فهذه رخصة، إلا ما تيسر هذا إلا بشرائها فأنت صاحب عذر وصاحب رخصة، وخلي التبع على البائع يرى كيف خلاصه من الله عز وجل. أنا أخاطبك أنت، احصل على نسخة مجانية إن كنت عاجزا عن توفير النسخة الأصلية، وإن حصلت عليها مجانا فهذا أولى، وإن حصلت عليها بثمن فأنت معذور، لأن العقد قد يكون جائزا من جانب وغير جائز من الجانب الآخر. أسأل الله يا بني لك التوفيق والسداد والرشاد، ما دام الأمر عام ولا يمكن العمل بدوني أنا أخاطبك أنت، احصل على النسخة التي لا بديل لك منها ولا غنى عنها مجانا أو بثمن إذا تعين هذا سبيلا وحيدا إلى الحصول عليها. أما البائع فحسابه على الله، يتصل بينا يكلمنا ونشوف خلصنا معاه إن شاء الله. وأسأل الله يا ولدي لي ولك التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال آخر حاجة نختم بها، هل يجوز للأم أن تدفع زكاة مالها لأحد أولادها أو لزوجها على أساس أنها ليست مسؤولة شرعا على الإنفاق؟ أما لزوجها نعم، يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لزوجها لأنها ليست مكلفة بالإنفاق عليه ولا مسؤولة عن ذلك شرعا، لا حرج. لكن العكس لا يجوز، لا يجوز للزوج أن يدفع زكاة ماله إلى زوجته لأنه مسؤول عن النفقة عليها، وإن كانت فقيرة بنفسها فهي غنية بزوجها. أما الولد تلك قضية أخرى، الأصل أن الزكاة لا تدفع للأصول وإن علوا ولا للفروع وإن نزلوا، إلا إذا تصورنا حالا إن ليس عند الأب أي فسحة وأي زيادة في ماله إلا مقدار الزكاة، وعنده ابن محتاج، يا ترى هذه الزكوات يخرجها لغريب أم لولده المحتاج؟ في مثل هذه الحالة الخاصة بعينها يمكن أن يخرج الزكاة لولده إذا كان لا يوجد عنده ما يحمل به ولده وما يقوم به بحاجته، فهو أولى به من غيره في هذه الحالة الخاصة المعينة التي وصفت. أسأل الله يا أحبائي لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الزيغ والزلل في القول والعمل. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.